السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العلي العظيم. من الأمور الهامة في التقدم والنجاح مسألة الأسوة والقدوة للوصول إلى ما يبتغيه الإنسان. لا يستطيع المرء أن يتقدم بنجاح دون أن تكون له مقاييس على عدة أنحاء وفي جهات متعددة، وهذه المقاييس تحتاج إلى قدوة. فالقدوة لها دور كبير ومؤثر، وحتى يتضح دور القدوة نحتاج أن نأتي بمقدمة. الإنسان بالتأكيد كما ذكرنا يحتاج إلى أن يعمل وإلى أن يبذل، إلى أن يبذل جهدا مركزا ودائما، غير أن الجهد وحده المركز والدائم لا يكفيه في الوصول إلى ما يبتغيه. الحياة فيها عقبات كأداء، وفيها إخفاقات متعددة وكثيرة، بمعنى ليس كل من أراد أن يصل إلى ما يبتغيه وبذل جهدا وصل. قد تبذل جهدا كثيرا ولكن تجد أن الإخفاق يكون توأما مع ذلك الجهد المبذول منك. من هنا أيضا تحتاج إلى مسألة القدوة لأعطاء النفس الطمأنينة أولا بأن غيرك ومن هو أفضل منك وأحسن بذل جهدا ومع ذلك اعترضته عقبات، ولم يكن ذلك الجهد الذي بذل منه كاف في وصوله إلى ما يبتغيه، ولكن الله تبارك وتعالى هيئ الأسباب لذلك الشخص الذي بذل الجهد فوصل إلى ما يريد بعد حين. لنعطي بعض الأمثلة. الإنسان إذا وضع هدفا، سواء كان هذا الهدف في الوصول إلى أمر خير وطيب أو كان في درء أمر سيء عن نفسه أو عن أسرته أو عن مجتمعه، الأهداف الطيبة والخيرة لذات المرء أو لأسرته أو لمجتمعه، ودرء السوء عن نفسه أو عن أسرته أو عن مجتمعه، لا يكفي كما أشرنا أن يبذل الجهد. بذل الجهد مطلوب، ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى ما يبتغي دون عمل وبذل جهد، لكن هذا الجهد كما أشرنا لا يكفي. المثال الواضح، النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين كم بذل من جهود خيرة وطيبة لمجتمعه، وكانت تلك الجهود تقابل بالسوء ولم تكن موردا للتقدير في مجتمع مكة، وحاول صلى الله عليه وآله أن يذهب إلى الطائف، ولكن في الطائف أيضا كان الأسوأ يعني قوبل بالسوء الأكبر بحيث أدميت قدمي وأسيء إليه إساءة كبيرة ورجع، ولكنه صلى الله عليه وآله الطاهرين بذل جهدا آخر واستمر في دعوته وغير الوجه، يعني غير هجرته من الطائف إلى يثرب إلى المدينة، ونجح بمعنى آخر أن هناك نقاط نسميها بالعقبات الصعبة ويمكن أن نطلق عليها في حق غير النبي تأدباً، لا يقال في حق النبي ذلك بالنسبة لنا نحن، يعني نبذل جهداً طويلاً وكبيراً ولكن لا نحصل على ما نريده بل نصاب بالفشل، سواء هذا كما قلت في الأمور المادية والمعنوية على النطاق الشخصي أو الأعم منه قليلاً نطاق الأسرة أو الأكبر منه على نطاق المجتمع. فمن يريد أن يحقق شيئاً وأن يفعل أمراً طيباً وكبيراً لا يعني ذلك أنه إذا بذل الجهد وفق لما يروم أن يصل إليه، بل هناك كما قلنا عقبات كبيرة، ولكنه إذا نظر إلى القمم الشواهق وهم أولاً الأنبياء والرسل وكيف كانت تلك العقبات الكأدة لا تؤثر عليهم شيئاً، بل بالعكس من ذلك كانوا يستصغرون تلك العقبات واستطاعوا بعد الجهد الكبير والمشقة التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وآله في حق نفسه بقوله ما أوذي نبي كما أوذي، كم نرى نحن من الإيذاء في حق أنبياء الله ورسله، ولكن تلك الإيذاءات الكبيرة لم تبلغ كما كانت للنبي صلى الله عليه وآله الطاهر. قد يقال أنه هذا في حق النبي صلى الله عليه وآله، لا، هذا قانون عام، يعني ليس في حقه، لا، ليس بمقصور عليه صلى الله عليه وآله أو على الأنبياء والرسل، هذا قانون عام أن الإنسان واحد لا يمكن أن يصل إلى ما يبتغيه إلا بجهد طويل مبذول ومركز. الأمر الثاني أن يكون له قدوة وأسوة يحتذي به في المجال الذي يريده. الثالث، هذه القدوة تذلل له الصعاب وتجعله باستطاعته أن يجتازل عقبات. هذا ليس بخاص بأنبياء الله ورسله بل هو عام، سواء كان في مجال العمل أو العلم، في المجال المادي أو المعنوي. ولو أردنا أن نستعرض قصص مما حصل من عقبات لبعض الصالحين أو العلماء وكم تحمل من المشاق حتى استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه، ويعجبني في هذا الصدد ما تحقق للمحدث الجزائري السيد نعمة الله يرحمه الله كيف كان من العلماء الصالحين، ولكن كانت بداية حياته غاية في المشقة. تصوروا أن هذا السيد الجليل طبعا في الأزمنة السابقة والغابرة النعم ليست بمتوافرة كما هي الحال بما نحن عليه الآن، ولكن كان هذا السيد يحصل على لقمة قوته بقشور الرق، قشور الجح اللي يرميها الناس، يأخذها هو ويغسل هذه القشور ليقتات بها ومن ثم يواصل مساره. طبعا الماء متوفر والأكل هذا بقشور الرق اللي الناس بقشور الجح، إلى أن استطاع أن يتبوأ يعني ذرى المجد وأن يصل إلى درجة من العلم يغضط عليها، ما تتاح، ولا زالت الكتب التي ألفها هي مورد فائدة للعلماء وللناس جميعا إلى يومنا هذا. فإذا هناك أمثلة يحتذى بها وتشكل لنا قدوة، يعني في الصعاب عندما في مجال التحصيل العلمي، وهذا التحصيل العلمي مو فقط في المجال الحوزوي وإنما أيضا في المجال الأكاديمي. هناك يعني أنا رأيت قمما من الأحساء هذه، هناك أناس واجهوا صعابا كبيرة في تحصيلهم العلمي، ولكنهم بالصبر بالاقتداء بشخصيات غيرهم استطاعوا أن يصلوا إلى درجات عالية. وعندي تجربة ذكرتها أكثر من مرة، يعني شخص كان من أحسائنا الحبيبة من الابتدائي، من دخل في المعهد المهني هذا الصناعي إلى أن أصبح يحمل شهادة دكتوراه والشركات الكبرى يريدونه أي يكون موظفا لديهم، باعتبار مو فقط لكونه يحمل شهادة دكتوراه، لما لديهم الخبرات وقدرات كثيرة وفي مجال تخصصه يعني في الهندسة الميكانيكية. وأنا شخصيا أعجبت به، يعني عندما التقيت به ورأيت كم هذا الشخص يعني تحمل من المشاق من شخص عادي إلى تحول إلى شخصية كبيرة، واجه صعاب متعددة ولكنه لم ييأس وكان يقتدي ببعض الناس غيره. وطبعا هذا كما قلت قانون عام لا يختص بالإنسان المؤمن، يعني نسميه حسب ما يسميه السيد الشهيد الصدر يرحمه الله السنن الكونية، كل من سار على طريق واجه عقبات كأداء في ذلك الطريق عمل بجد وصبر وطول أمد وتأني مقتدم بغيره راح يفلح، رغم الله لا بد أن يفتح له مجالا يجعله ينجح فيما رأى. نعم، الشيء الآخر الذي نريد أن نؤكده لأهميته الاستفادة من تجارب الآخرين في كل مجال. التجربة كما يقول إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام هي علم مستأنف. ما معنى علم مستأنف؟ يعني علم جديد تضيفه إليك إلى رصيدك المعرفي. الإنسان إذا عنده علم وأضاف علم غيره إليه ارتقى معرفيا واستفاد من ذلك العلم. وحتى تتضح أهمية التجربة أذكر لكم هذا المثال الجميل الذي يستفيد منه كل إنسان في مجال عمله. وأنا دائما ليش أركز على العلماء أقول ذلك العالم أو كذا، باعتبار هو مجال تخصصي وأنا كنت دائما أقرأ سيرة العلماء، يعني صراحة استفدت منهم بشكل كبير وعظيم. يمكن هذه الموسوعات العلمية اللي تتحدث عن علمائنا بعض الموسوعات أنا قرأت فيه يمكن 3-4 مرات دائما أكرر فيه. واحد يقول لي ليش أنت تكرر هذه المعلومات؟ لأن أشوف في الحقيقة تعطيني زخما هائلا وكبيرا ومؤثرا. كيف هؤلاء بأمور بسيطة لم يكن بأيديهم شيء ولكنهم استطاعوا بجدهم بجهدهم بوضع قدوات حسنة لهم بصبرهم الطويل والتأني استطاعوا أن يصلوا إلى درجات كبيرة. مثال على ذلك كيف أن تجربة علم مستأنف، وهذا المثال ذكرته أكثر من مرة لطلبة العلم. مقدس الأردبيلي يرحمه الله شخصية لها مكانة سامية في مقام العلم والعمل، يعني علميا له مؤلفات كبيرة على مستوى الفقه على مستوى تفسير آيات القرآن بالخصوص آيات الأحكام، وهو مرجع. وعلى مستوى القداسة والتقوى والقرب من الله تبارك وتعالى له درجة سامقة، يعني وصل إلى درجة من العرفان والقرب من النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام لا تظاهر، وله قصص جميلة في هذا المجال لسنا بصدد استعراضها. بداية حياته بقي برهة زمنية في النجف، مدة في النجف وهو يريد أن يحصل العلم، لكنه وصل إلى حالة من اليأس مع نفسه، شاف أن كل تلك المعارف التي أراد أن يحصل عليها ما حصل عليها، فقرر أن يرجع إلى أردبيل، يعني في تبريز، يعني من مدن تبريز، من مدن أذربيجان، قرر أن يرجع. في أثناء رجوعه الله تبارك وتعالى، هناك آية في القرآن الكريم تقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بما أن جاء يطلب العلم لله تبارك وتعالى، الله لابد أن يهيئ له الأسباب وينقذه في درجات الضنك، في عندما تضعف قواه الله يأتي له بومضة، تلك الومضة تفتح له أفقا واسعا، وهذا ما حصل للمقدس الأردبيلي بالضبط. في أثناء رجوعه إلى بلده رأى مزارعا، أول كيف يستطيع المزارع أن يستخرج المال بالطريقة اللي احنا موجود عندنا في الأحسن، سميها يذكرونها الكبار السن يسمونها الصدر، تصدير الماء، يعني زعب الماء من البئر على شنو، على ما عندي شو يسمون هذا اللي تفتر، ها البكرة، ايه على هذه البكرة، ايه على هذه البكرة. طبعا في هالأثناء على في هالبكرة هذه كان الحبل اللي يجره المزارع كان في صخرة، فرأى المقدس الأردبيلي رأى أن ذلك الحبل الذي يجره على البكرة قد شق الصخرة، الحبل يشق الصخرة. هذا المنظر أثر تأثيرا بالغا في ذهنية المقدس الأردبيلي يرحمه الله، قال الحبل يشق الصخرة، فكيف المعلومات لا تشق ذهني، يعني كناية عن الترسيخ والاستقرار في ذهني، الحبل مادة تشق مادة صلداء جامدة، فكيف بهذه المعلومات والمعارف لا تشق أفق ذهني. هذا الحالة أثرت فيه تأثيرا كبيرا، فقريب يصل إلى بلده، ولكنه رجع. أنا ذاك طبعا شوف المسافات مو مثل الأيام، الإنسان يركب طيارة ويصل إلى ما يريده في ساعة ساعة ونص، لا المسألة ليست كذلك، يحتاج الإنسان أن يسافر أشهر، ولكنه شوفوا أشهر حتى يرجع إلى بلده. رجع قافلا مرة أخرى من تدريس، يعني من قرب بلده إلى النجف الأشرار، بهمة وعزيمة وصبر وأيضا جد وثبات في تحصيل العلم. هنا الله تبارك وتعالى فتح عليه، الله يفتح عليه، فتح عليه وصار من العلماء الذين لا يشق لهم غبار، يعني ما من الصعب أن يصل العالم إلى تلك الدرجة العلمية الكبيرة بحيث يصبح بهذه المثابة من الفقهاء وينتج موسوعات علمية هي مورد استفادة العلماء إلى عصرنا هذا، وكتابه أيضا الزبدة في تفسير آيات الأحكام من خيرة الكتب التي أنتجت في هذا المجال. طيب هنا أيضا قد يقال إن هذا خاص مثلا بالعلماء بالرسل والأنبياء، الله تبارك وتعالى يؤيدهم ذلك السيد، قلت هذا قانون عام الذي يصبر ويبذل جهدا كبيرا ويحاول أن يقتدي بأناس حققوا الظفر والنجاح مع أنهم واجهوا فشلا في حياتهم، ولكنهم لم يستسلموا لذلك الفشل، لم يستسلموا لتلك الإخفاقات التي واجهتهم، وإنما بالعكس بقوا صامدين على ما هم عليه إلى أن امتن الله تبارك وتعالى عليهم كسنة تكوينية. اللي يقرأ تجارب العلماء المبتكرين المؤلفين إلى يوم الناس هذا يجد فيهم ما شاء الله، هناك كم هائل من التجارب التي لو الإنسان قرأها لا يعني أثرت فيه، وهي لناس من غير العلماء يعني همهم تحقيق هذا الابتكار، أو لكن الله تبارك وتعالى أيدهم. وهناك قاعدة يشير إليها بعض العلماء، أنك إذا بذلت الجهد الله يهيئ الأسباب إليك، يهيئ الأسباب الأخرى إليك إذا بذلت الجهد، يعني حققت هذه المعادلة اللي تتكون من الإيمان بهدفك كما قلنا، الاعتقاد الجازم وبذل الجهد، الصبر، وضع قدوة لك أيضا، ماذا تشوف الله يهيئ لك الأسباب بحيث كأن تشوف الأبواب المغلقة يفتحها الله لك بابا بعد الباب الآخر. طيب أشير في هذا المجال، اللي يقرأ طبعا حياة أديسون في الحقيقة اللي الآن احنا ننعم بهالكهرباء وما لها من تأثير، وله المئات من الابتكارات، يشوف يقول والله هذا الله وفقه، يظن أن التوفيق يعني جاءه على طبق من ذهب، لا الأمر ليس كذلك، تشوف حياته تعرضت لإشكاليات وعقبات وآلاف التجارب الفاشلة والتي تدعو إلى ماذا؟ اليأس والإحباط، ولكنه لم يستسلم الرجل لذلك، وحقق ما نسميه سنة كونية، يعني على حسب المعادلات التي ذكرناها، إلى أن الله تبارك وتعالى كان يفتح عليه فتحا تلو الفتح الآخر. وهكذا الحال لبعض التجار، أنا جلست مع بعض التجار من المنطقة وكان يقول لي يعني بعض أوليات حياتي، كيف أن عندما بدأ التجارة بشكل بسيط إخفاق تلو إفطر، وكان بعض الناس يستهزئون به، ولكن الله تبارك وتعالى لأنه كان من المثابرين اللي عندهم إيمان بهدفهم وصبر، الله فتح له أبواب الخير وأصبح من الأثرياء. كان الحال أيضا مع من يطلب العلم، من يريد أن يحقق شيئا لمجتمعه، كل من أراد أن يحقق شيئا لمجتمعه راح يواجه إشكاليات كبيرة، ولكنه إذا بذل جهدا كما أشرنا يتولى الله تبارك وتعالى تلك الأعمال التي يقوم بها ويباركها ويجعل فيها الخير، ليس في زمانه بل لكل الأزمنة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.